قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا عيسى بن حفص بن عاصم ابن عمر عن أبيه قال صحبت ابن عمر في طريق قال فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر.
الحديث الثاني الذي استدل به الإمام أبو داود على جواز النافلة أو التنفل لمن كان مسافرا، قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا عيسى بن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب عن أبيه قال صحبت ابن عمر، يعني أنا سافرت مع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فصلى بنا ركعتين، يعني يصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، لا يزيد ولا يتم. وقد تقدم لنا الكلام في باب قصر الصلاة في السفر أنه أول ما فرضت الصلاة ركعتان، صلى النبي ركعتين بمكة، الظهر العصر العشاء، أما المغرب فهو وتر النهار، وأما الصبح فركعتان. ولما هاجر النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إلى طيبة الطيبة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فأقرت صلاة السفر وزيدت صلاة الحضر. إذا كنا مسافرين الصلاة ركعتان 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 للظهر والعصر والعشاء، وإذا كنا مقيمين أتمت أربعة للظهر أربعة للعصر أربعة للعشاء. فابن عمر وابن عمر علم مشهور بين الصحابة في الحرص على التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالغ، وحتى أنكر عليه أبوه إذا خرج مسافرا لا يقيل إلا حيث قال رسول الله، يعني لا يأتي وقت الظهر لموضع الراحة إلا في الموضع الذي نزل فيه رسول الله، ولا يبيت إلا في الموضع الذي بات فيه رسول الله. وصل إلى مكة نهارا أو وصل مكة ليلا ينزل رضي الله تعالى عنه بذي طوى، ذو طوى موضع معروف إلى اليوم، ويبيت بذي طوى، يقول بات النبي بذي طوى، بئر معلومة ناحية الزاهر، نزل النبي في هذا الموضع في عام حجة الوداع وبات النبي في هذا الموضع، ولما صلى الصبح دخل نهارا. ابن عمر يفعل ذلك في الطريق، يصلي حيث صلى رسول الله. رآه رجل وقال له يا عبد الله بن عمر أنا أراك تعمل أشياء لا يفعلها غيرك، أنت تلبس النعال السبتية، يعني التي يزيل شعرها، هذه يقال لها السبتية عند العرب، وأراك تصبغ بالصفرة لحيتك، تارة تضع عليها الصفرة أو تلبس الملابس المصبوغة بالصفرة، وأراك إذا وصلت إلى مكة لا تمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين الجنوبيين، تأتي تمس الركن الذي فيه الحجر، وإذا أتيت إلى الركنين الشاميين أو العراقيين لا تمس هذا الركن ولا تمس هذا الركن. وإذا جئت إلى الركن اليماني الغربي مسست وضعت يدك عليه. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أما النعال السبتية فإني كنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها وأنا أحب أن ألبسها، ما دام النبي يلبس أنا أفعل ما فعل النبي. هذا إيمان من الأعماق، هذا حرص على شدة الاتباع بالنبي المصطفى. لا يجب على علينا أن نلبس النعال السبتية، ولا يجب على عبد الله بن عمر أن يلبس النعال السبتية، ولكن من شدة حرصه يفعل هذا الفعل، يصبغ بالصفرة يلبس النعال السبتية. قال: أما الأركان فإنني لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمس من الأركان إلا الركنين اليمانيين، الركن اليماني الشرقي، الركن اليماني الغربي. وأما الركن الشمالي الشرقي الغربي لا تمس. لما؟ لأن الركنين الشاميين الشرقي والغربي ليس على قواعد إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة مستطيلة، ليست على هذا الوضع، وظلت الكعبة على بناء إبراهيم. بعد إبراهيم من بناها سواء كان من العمالقة أو كان من جرهم، القبيلة قبيلة جرهم، فإنهم بنوا الكعبة على الوضع الذي بنى إبراهيم الخليل إلى زمن قريش. وكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام يومها 25 عام. الكعبة أصابها حريق، أتت امرأة تجمر يعني تبخر المسجد الكعبة فاشتعلت النار، فاضطروا إلى أن يهدموا الكعبة، فهدموا الكعبة وبنوها. وعندما بنوها بنوا الجزء الجنوبي على قواعد إبراهيم، لما جاءوا إلى الجزء الشمالي قصرت عليهم الأموال الحلال. هذا بيت الله، هذه كعبة الله، لا نبنيها بمال حرام، لا بمال بغى زنا، ولا بثمن خمر، ولا بأنصاب أزلام. ما وجدوا المال الحلال، فلما لم يجدوا المال الحلال تركوا الجزء الذي نراه الذي يسمى الحجر، مقدار 8 أذرع تقريبا تركوه. قالوا: ندع هذا حتى نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال بنيناه. الرسول شاركهم في البناء قبل أن يبعث صلوات الله وسلامه عليه. جاء الله تعالى بالإسلام ما بنوا الكعبة، جاء الفتح ما تمكن النبي من بناء الكعبة يعني زيادة الجزء، ولكن أشار إلى ذلك. استاذنت منه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن تدخل الكعبة، فأمرها بأن تدخل الحجر هذا الموضع المحجور، وقال لها: لولا حدثان قومك بكفر، يعني قريش حديث عهد بجاهلية وبكفر، لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. والباب الشرقي الموجود اليوم قريش رفعته ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء. بعد الفتح عاش النبي صلى الله عليه وسلم 9 10 حج حجة الوداع، رجع إلى طيبة، انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، لم يتمكن من فعل ذلك حتى جاء زمن عبد الله بن الزبير. استطاع عبد الله بن الزبير أن يبني الكعبة، بناها على قواعد إبراهيم. الحجر الذي ترى أدخله. لما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان وهو الأمير أو الوالي أو الخليفة في ذلك الوقت بأن عبد الله بن الزبير قد أحدث حدثا. والحقيقة أنه ما أحدث حدث، لأن عبد الله بن الزبير لما بنى الكعبة نزل إلى أن وصل إلى أسس إبراهيم ووجدها كأسنمة الإبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أدخل الجزء الذي نراه اليوم قد أخرج والذي يقال له الحجر، لكن لما كتب الحجاج إلى عبد الله بن عبد الملك أمره أن يهدم ما فعل عبد الله بن الزبير. لم يهدم الناحية القبلية ولا الغربية ولا الشرقية، وإنما هدموا الجزء الشمالي ووضعوا بناء، صارت الكعبة مربعة على الوضع الذي نراه. الأمام الشرق الغرب بناء عبد الله بن الزبير، ظلت مدة من الزمن وهي على هذا الحال. أبو جعفر طلب من الإمام مالك يستأذنه إنني أريد أن أنقض الكعبة وأبنيها، قال لا لا تبنى، تظل على وضعها وحالها لئلا يتلاعب بها الولاة والسلاطين، هذا يأتي ويهدم ويبني يريد أن يجعل له ذكر والآخر وكذا، فظلت الكعبة على الوضع الذي هي عليه من بناء عبد الله بن الزبير والجدار الذي أقامه الحجاج إلى سنة 1039 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، مدة من الزمن طويلة وهي على ذلك البناء، إلى أن جاء سيل عظيم دخل المسجد اقتحم الكعبة هدم الجدر في زمن السلطان مراد الرابع العثماني، فأمر ببناء هذه الكعبة التي كرمنا الله تعالى بالتوجه إليها وبالطواف بها، زادها الله تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزاد من حجها واعتمرها تكريما وتشريفا وتعظيما ومهابة وبرا، وستظل الكعبة على وجه الأرض إلى آخر الزمان. فيأتي ذو السويقتين الحبشي عليه لعائن الله فيهدم الكعبة، وإذا بنيت لا تعود حتى تقوم الساعة. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يحسن لنا الختام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ساقني الكلام إلى هذا أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه متبع للسنة، حتى أنكر عليه أبوه عبد الله بن عمر، عمر أنكر عليه أنت تنزل في هذا الموضع، النبي عليه الصلاة والسلام ما قصد النزول في هذا الموضع للعبادة وإنما موافقة، نزل تبول هنا نام هنا ليس لقصد الطاعة والعبادة، لكن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يأبى إلا أن يفعل ذلك. هذا عبد الله بن عمر صلى بهم ركعتين ركعتين ركعتين، وفي يوم صلى ركعتين وأقبل على الناس، يعني بعدما صلى أقبل على الناس، وهذه السنة، الإمام إذا صلى لا ينبغي له بعد السلام أن يظل متوجها إلى القبلة، لا، بل الذي ينبغي أن يستقبل الناس بوجهه، سنة فعلها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يستقبل الناس بوجهه، يستغفر، يهلل، يسبح، يكبر صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك إما أن ينصرف أو يجلس. إذا كان في صلاة الصبح من رأى منكم الليلة رؤيا، إذا رأى رؤيا أخبروه صلوات الله وسلامه عليه فأولها لهم صلى الله عليه وسلم. لما استقبل بوجهه، أكرر، عدم الاستقبال والبقاء مستقبل القبلة وزيادة رفع اليدين للدعاء سواء برفع الصوت والناس يؤمنون أو أن الإمام يظل يرفع مستقبل القبلة ليس من هدي رسول الله. وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، لأن الإمام إذا ظل مستقبل القبلة وظل يرفع يديه ويدعو والناس يؤمنون أو المؤذن يؤمن تركنا سنن، وما تركنا سنة إلا وأحدثنا مقامها بدعة. الإمام إذا ظل كما يفعل بعض الناس اليوم، لا في هذه البلاد والحمد لله، إذا ظل مستقبل القبلة يدعو ماذا ترك؟ كان النبي إذا استقبل يهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يهلل يسبح، بعدين بعد ذلك يسبح 33، يحمد 33، يكبر 33، هذه 99، يكمل 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. الشيطان يدعونا إلى أن ندع هذه السنة. الإمام هيا آمين 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 ليس من السنة، فعل لم يشرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الاستقبال، يستقبل الناس بوجهه، استقبل عبد الله بن عمر الناس بوجهه، وإذا به يرى أناسا يسبحون يعني يتنفلون بعدما صلى الصلاة، هذا يتنفل وهذا يتنفل في سفر لا في حضر. فقال عبد الله بن عمر ما يصنع هؤلاء؟ الأمر غريب على عبد الله بن عمر، هؤلاء ماذا يفعلون؟ قال فقلت يسبحون. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي. لو كنت مسبحا يعني لو كنت متنفلا لأتممت صلاتي وصليت 4 ركعات الظهر أو العصر أو العشاء بدل أن أصلي 2 وبعد ذلك أتنفل 2 أو 4 أو ما إلى ذلك. انظر إلى شدة الحرص في التمسك. الصلاة جائزة، ولكن لما كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق وأعلم الخلق وأحرص الخلق على الثواب عند الله، ما كان يسبح ما كان يتنفل الرواتب يعني النوافل القبلية والبعدية. وإنكار عبد الله بن عمر هاهنا منصب على الرواتب لا على النافلة المطلقة. ابن عمر يتنفل النافلة المطلقة، إذا ركب على دابته كبر وتنفل. ويروي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع يتنفل يسبح وهو على راحلته. ويقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يومي بركوعه وسجوده ويجعل السجود أخفض من الركوع. إذن عبد الله بن عمر ما أنكر صلاة النافلة المطلقة، وإنما أنكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فعل الناس الذين يصلون الرواتب القبلية أو البعدية في السفر. هل حرم؟ لا. هل منع؟ لا، ما كان لابن عمر أن يحرم وليس لابن عمر أن يمنع، ولكن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يريد أن يقف حيث وقف رسول الله، واعظ بذلك. ولهذا اختلف العلماء في صلاة النوافل في السفر، أتصلى الرواتب القبلية أو البعدية؟ الجمهور على الجواز، جائز. واحتجوا بعموم هذه الأحاديث المطلقة أن النبي كان يتنفل، واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله تعالى عليه مكة في السنة 8 من الهجرة صلى بعدما اغتسل 8 ركعات، أهي صلاة ضحى أم أنها صلاة الفتح؟ يسن للإمام إذا دعا أي جاهد في سبيل الله وفتحت البلاد أن يصلوا شكرا لله الصلاة التي تدعى بصلاة الفتح. فالنبي صلى 8 ركعات صلوات الله وسلامه عليه بعدما جاءت إليه أمهاني ابنة عمي أبي طالب، جاءت تشكو أخاها علي رضي الله تعالى عنه، أمنت رجال من أحمائها أقربائها، لا تقتلهم يا علي، هؤلاء في جواري أنا أمنتهم. فأبى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلا أن يقتلهم، هذا في عام الفتح. فأتت تشكو إلى رسول الله ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، تستره ابنته فاطمة بثوب، قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأم هاني. شكت أخاها، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمن من أمنت. النبي رضي، أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني، يجير على المسلمين أدناهم. الجيش ذهب للقتال وقاتل، وإذا برجل صنديد يريد أن يقتل كافرا، فقامت امرأة، قام صبي، قام عبد مملوك، قال أنا أجرت هذا، يجب على الإمام أن يجيره. يجير على المسلمين أدناهم وهم يد على من سواهم، إسلام عظيم. الإسلام ليس بالأمر السهل، الإسلام ساوى بين الخلق ما دام أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا دليل على صلاة النافلة ولو كانت راتبة، هذا كلام جماهير أهل العلم. استدلوا أيضا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر في قصة مبيته ليلة في وادي، وقال من يحرسنا هذه الليلة؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. فنام رسول الله ونام الجيش، وقام بلال وأتى براحلته دابته جعلها قبلة يصلي، حبسته عيناه، نام بلال، لم يستيقظ بلال ولم يستيقظ أحد من الجيش، وعلى رأسهم رسول الله إلى أن طلعت الشمس، وأول من استيقظ رسول الله. ما هذا يا بلال؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي ما أخذ بنفسك، أنت نمت أنا نمت. فسكت رسول الله، وأمر بلالا أن ينادي لصلاة الصبح بعد طلوع الشمس، ثم أمر بلالا بعدما نادى توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وصلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وصلى الجيش ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، ثم أمره فأقام. ولما أقام بلال رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلاة الصبح في الوادي جهرا، وقال ارتحلوا من هذا الوادي فقد حضرنا فيه شيطان، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قالوا هذه أدلة على أن النبي صلى. وخلاصة الكلام، من صلى لا ينكر عليه، راتبة نافلة، من لم يصلي لا يعاب، الكل جائز. من أراد أن يكتفي في صلاة السفر بالنوافل المطلقة، يعني لا يصلي الرواتب ما عدا ركعتي الفجر وما عدا الوتر، فإن ابن عمر ما كان يتنفل الرواتب إلا ركعتي الفجر والوتر فقط. والله هذه على بابنا، هذه حلوة طيبة، العصر أربعة الحمد لله رب العالمين، رخصة من الله، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. من صلى جاز، لأنه لم يرد منع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لو كنت مسبحا أتممت صلاتي يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله، وهنيئا له، في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، لكن كان يتنفل على الراحلة. وصحبت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عمر أباه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل، وصحبت عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. لعل المقصود أنهم كانوا يصلون ركعتين الفريضة، لا يزيدون على الفريض على ركعتين. ولعل المقصود أنهم ما كانوا يتنفلون، لم يتنفل رسول الله على الأرض، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. إذا أراد ابن عمر أن عثمان رضي الله تعالى عنه ما زاد على ركعتين، فقد جاءت رواية أخرى أنني سافرت مع عبد الله بن عمر 6 سنوات 8 سنوات ما كان يزيد على ركعتين، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه بعد ذلك كان يصلي في منى 4 ركعات إذا حج يصلي 4 ركعات. الرسول صلى في منى في اليوم 8 يوم التروية، وفي اليوم 10 و11 و12 و13 الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، لا يزيد على ذلك في الفريضة فقط. كذلك أبو بكر وعمر وعثمان مدة من الزمن. بعد ذلك صار أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه يصلي في منى 4 متأول. ما معنى متأول؟ عثمان رضي الله تعالى عنه تزوج من مكة ومعه أهله في مكة، قال أنا الآن متأهل، إذن أنا من أهل مكة، إذا خرجت إلى منى ومنى من مكة لا أصلي ركعتين وإنما أصلي أربع، والناس يصلون خلفه أربع، ويوجد من الصحابة من يصلي خلفه، ابن عمر كان يصلي خلفه، تأول أمير المؤمنين عثمان فلم يشنعوا عليه ولم يبدعوا، لما؟ لأنه قال أنا ما دام أهلي كذا أنا أفعل كذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بأقوال الخلفاء الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي، لا تتهاونوا في شانهم. صعد على جبل أحد معه أبو بكر وعمر وعثمان، ارتج الجبل، اسكن أحد، إنما عليك نبي وصديق وشاهدين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صنيع عثمان رضي الله عنه إذا خالف السنة الصحيحة الصريحة، ولم يكن عثمان أو أبو بكر أو عمر أو علي تأولوا، لا نفعل، لا نفعل. متأول أنا يقول أنا أصبحت مقيم بمكة، أنا زوجي موجودة في مكة، أنا لست بمسافر، أنا آتي وأقيم بمكة شهرا أسبوعا أياما وأهلي موجودون معي وها هم معي في منى، تأول. إذن هذا كان قبل أن يتزوج في مكة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الأعمال التي عمل أمير المؤمنين عثمان الأذان يوم الجمعة، الأذان الأول، الأذان الأول لم يكن فعله رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، وإنما الذي فعل ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، لم يفعله، لم يأمر به عند باب المسجد، وإنما أمر بأن ينادى الأذان الأول بالسوق، سوق القطانة، باب المصري، سوق العياشة، سوق الحبابة، جهة الخالدية، وبالتحديد كان أمر بالنداء على دار تسمى الزوراء، الزوراء موضع عالي الناس يبيعون ويشترون، أراد عثمان أن ينبه الناس أن الصلاة قد أزف وقتها، فأمر بالنداء على الزوراء عند مسجد السيدة فاطمة، ومسجد السيدة فاطمة الذي أزيل في الزيادة الغربية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين، ليست فاطمة الزهراء، وإنما مسجد بنته امرأة في موضع الزوراء. هذا النداء الأول كما قلت ما كان على زمن النبي ولا أبي بكر ولا عمر، وعثمان ردها من الزمن ما كان ينادى، بعد ذلك أمر بالنداء فصار ينادى النداء الأول. وإذا أتى وصعد على المنبر كفعلنا اليوم، عندما يصعد الإمام على المنبر يقوم المؤذن، يقوم بلال فينادي الله أكبر الله أكبر، وهذا النداء الثاني الذي هو يعتبر الأول على عهد النبي هو النداء الذي قال الله جل وعلا فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ففعل عثمان رضي الله تعالى عن هذا نرى أئمة المسلمين منذ زمن عثمان إلى يومنا هذا يعملون به في هذه البلاد وفي كثير من البلاد الإسلامية، ويوجد في بعض الأقطار الإسلامية اليوم على وجه هذا الكوكب الأرضي لا ينادى إلا بنداء واحد عندما يصعد الإمام على المنبر، فعلوا هذا سنة، هذا الفعل الذي فعله عثمان رضي الله تعالى عنه تلقاه العلماء بالقبول وفعلوه جيلا إلى يومنا هذا. أنا كطالب علم لا ينبغي لي أن أقول إن هذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه وتلقاه الصحابة ولم ينكروا على عثمان ولا إلى يومنا هذا، هذا بدعة، هذا منكر، هذا لا يجوز. أبو عثمان فعل بدعة، اجتهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمن الناس من أخذ باجتهاده وعمل به، ومن الناس من ترك، من ترك ولم يؤذن إلا أذان واحد أصاب السنة وفعل ما كان يفعل على عهد رسول الله. إذا نودي نداء أول ونداء ثاني كما هو موجود عندنا في هذه الأزمان وفي هذه الأيام، نرجو أن يكون الأمر واسعا إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا داعي إلى الخلاف، ولا داعي إلى أننا نأخذ نتعرض لمثل هذه الأشياء ونعظمها وتكون سببا للفرقة. هذه الفرقة لا تنبغي، بل الذي ينبغي لنا الحكمة، والذي ينبغي لنا أن نتمسك بهدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بسنتي قال وسنة الخلفاء الراشدين، أبو عثمان فعل هذا الفعل، ونرجو الله تعالى ألا يكون في ذلك أي ضيق ولا حرج، والله المستعان.